إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمجلسنا هذا في هذا اليوم 15 من شهر رجب عام 340 للهجرة، يوم الأربعاء، حديثنا إن شاء الله عن موضوع مهم ونافع لكل مسلم ومسلمة، إنه عن عبادة عظيمة وعبادة جليلة يدرك بها الإنسان الفضل كله. ومع الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ما يصح منها فيعمل به، وما لا يصح فينتبه له ويبتعد عنه. ففي الصحيح غنية عما لم يصح، وسنتذاكر سويا هذا الباب العظيم من كتاب مختصر الصحيح المختار من أذكار الغدو والآصال. وقد جمع هذا الكتاب بين دفتيه الأذكار الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما هو مقيد بأذكار الصباح والمساء. وهذا الفصل الأول منه من الفصول المهمة، لأن على المسلم أن يعرف الصحيح وأن يتعلمه وأن يحفظه ليكون العمل به سهلا. وفي الكتاب فصل آخر في ذكر الأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما جاء مقيدا بأذكار الصباح والمساء. ثم ختم هذا الكتاب بفصل أيضا مهم لكل مسلم ومسلمة، إنه التأمل في أذكار الصباح والمساء، الكلمات العظيمة التي شرع الله عز وجل لنا أن نقولها صباحا ومساء، لها معان جليلة وفوائد عظيمة يعود نفعها على المسلم في حياته في الدنيا وفي الآخرة. فنقف معها متأملين وناظرين في معانيها العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب باب الأذكار، سواء كان منها ما يتعلق بالصباح والمساء أو غير ذلك، من الأبواب التي يغفل عنها الناس في هذه الأزمان، فما أكثر الغافلين البعيدين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وربما تعدى هذا الأمر الذي هو الغفلة إلى بعض طلبة العلم وإلى بعض أهل الاستقامة والالتزام والديانة من الرجال ومن النساء، فالشيطان أشد حرصا على أن ينسي المسلم ذكر الله سبحانه وتعالى، مع أن ربنا جل وعلا قد حثنا في آيات كثيرة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذكره في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وفي كل حين. ونفتتح إن شاء الله هذا المجلس بفصل يتعلق بمقدمة لهذا المبحث وهو وقت الذكر. هذه الأذكار التي قيدت في الكتاب والسنة بالصباح وبالمساء أو بالغدو والآصال أو بما قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ما هو الوقت الذي نص أهل العلم على أنه لا يسع المسلم أن يقولها إلا فيه حتى ينال الجزاء الوارد في كثير من هذه الأحاديث كما بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في الباب آيات متعددة، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وسبح بالعشي والإبكار، وقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقوله سبحانه: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، وقال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقال جل وعلا: وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال سبحانه: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وقال جل وعلا: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اشتملت هذه الآيات على كلمات متعددة: كلمة العشي، كلمة الإبكار، كلمة الغدو، وكلمة الآصال، كلمة بكرة، وكلمة عشية الصباح والمساء. فنوجز المقال في هذه الكلمات حتى يتبين للمسلم المراد منها عند أهل العلم فيما يلي. قال أهل العلم: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها، العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. والإبكار قال عنه أهل العلم: هو فعل يدل على الوقت وهو البكرة. قال المرتضى الزبيدي: البكرة بالضم الغدوة. قال: وفي التهذيب والبكور والتذكير: الخروج في ذلك الوقت، والإبكار الدخول في ذلك الوقت. وقال ابن منظور في لسان العرب: قوله تعالى بالعشي والإبكار جعل الإبكار، وهو فعل يدل على الوقت وهو البكرة، كما قال تعالى بالغدو والآصال. يعني أهل العلم يفسرون هذه الآيات، يفسرون بعضها ببعض، يفسرون بعضها ببعض. فالعشي والإبكار المفسر في هذه الآية كما في قوله تعالى بالغدو والآصال. وكلمة الغدو قال أهل العلم هي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. وقال الألوسي رحمه الله: الغدو جمع غدوة كما في القاموس، وقوله تعالى بالغدو أي بالغدوات جمع غدوة، وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. وأما كلمة الأصيل والآصال الواردة في الآيات فقد قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وفي كتاب الأذكار: قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. ومما جاء في ذلك أيضا قول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخرة، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية، يعني الآية التي في آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قال ابن كثير: وقال هاهنا بالغدو، وهو أوائل النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. قال أهل العلم أيضا، انتهى كلام ابن كثير، قال الألوسي: والآصال جمع أصل، إلى قوله: وأصل جمع أصيل، أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس. وكلمة الصباح كلمة واضحة ومعروفة، ويقول فيها أهل العلم، منهم ابن فارس رحمه الله: الصاد والباء والحاء، يعني كلمة صبح، أصل واحد مضطرد، وهو لون من الألوان، قالوا أصله الحمرة. كلمة صبح تطلق على لون من الألوان وهو الحمرة، وسمي الصبح صبحا لحمرته. فمعنى هذا إذا وردت الأحاديث بحث المسلم على أن يذكر الله جل وعلا في الصباح، فالمراد بذلك في أول النهار، في الوقت الذي تكون فيه الحمرة ظاهرة. وقال الزبيدي رحمه الله: الصبح بالضم الفجر أو أول النهار، والصباح نقيض المساء. وكذلك مما ورد في الأحاديث وفي الآيات كلمة المساء، وهو مفسر عند أهل العلم واضح، إلا أنهم اختلفوا في امتداده. فابن كثير رحمه الله يقول: المساء هو إقبال الليل بظلامه، والصباح هو إسفار النهار عن ضيائه. فهذه الكلمات التي هي الصباح والمساء والغدو والآصال وردت في الأحاديث التي تتعلق بأذكار الصباح والمساء. وعلى ضوء اختلاف أهل العلم رحمه الله تعالى في بيان معاني هذه الكلمات وفي بيان تفسير هذه الكلمات، تعددت أقوالهم في بيان الوقت الذي يذكر العبد فيه ربه جل وعلا ويتعبده بذكر أذكار الصباح والمساء. وأظهر هذه الأقوال فيما يبدو والله أعلم أن أذكار الصباح والمساء، أذكار الغدو والآصال، تقال في أول النهار وعند إقبال الليل، وذلك ما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر وغروب الشمس، ويمتد إلى ذهاب الشفق، يعني بعد أذان المغرب ومع صلاة المغرب أيضا ما يزال الوقت وقتا لأذكار المساء. كما قال ابن كثير في الكلام المتقدم: المساء إقبال الليل بظلامه، والصباح إسفار النهار عن ضيائه. وذكر ابن علان رحمه الله في الفتوحات نقلا عن ابن حجر أن المراد في الأحاديث بالمساء أوائل الليل، وبالصباح أوائل النهار، ثم ذكر شيئا مما يؤيد ذلك. وفي هذا المبحث يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، في بعد أن ذكر قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: الذي يظهر أن الوقتين كلاهما من المساء ما بين العصر إلى المغرب، كلامه هذا جواب عن سؤال سئله، ما بين العصر إلى المغرب وما بين المغرب إلى العشاء. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فأفضل ما تكون الأذكار في الصباح ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وفي المساء ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، ولكن الوقت يمتد إلى أكثر من ذلك فوقت الصباح قد يمتد إلى إشراق الشمس، وكذلك وقت المساء قد يمتد إلى طائفة من أول الليل، والأمر في ذلك واسع. ثم قال رحمه الله منبها: لكن ما ورد تخصيصه بالليل فإنه لا يفعل في النهار، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فمثل هذا النص واضح في تخصيص ذلك بالليل. ومن كلامه أيضا قوله: أذكار الصباح أذكار مضافة إلى الصباح، وهذه إضافة بمعنى فيه، فإذا قلنا أذكار الصباح فهو بمنزلة قولنا أذكار في الصباح، فيكون محلها من حين طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس، ويكون الضحى فإذا كان الضحى انتهى الإصباح. وكذلك في المساء أذكار المساء يعني أذكار تكون في المساء. وعليكم السلام. والمساء من صلاة العصر إلى هزيع من الليل كل ذلك يسمى مساء، لكن ما قيد في الليل فهو في الليل كآية الكرسي إلى آخر كلامه رحمه الله. فحاصل هذا الأمر وهذا المبحث أن هذه الكلمات لو نظر الإنسان في تفسير علماء اللغة لها، وكذلك في تفسير المحدثين لهذه العبارات ولهذه الكلمات، يتبين له أن المراد بالوقت المختار لهذه الأذكار ما بين طلوع الشمس إلى غروب، ما بين صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يكون هذا أذكار الصباح، ويمتد إلى ظهور وقت الضحى. وأذكار المساء من بعد العصر إلى صلاة المغرب وإلى غروب الشمس، ويمتد إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة ودخول وقت العشاء. هذا هو الوقت المختار. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم في المسألة، فمن أهل العلم من يقول أذكار الصباح تقال من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس، يعني إلى صلاة الظهر، وتبدأ أذكار المساء من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، فيجعلون اليوم كاملا محلا لأذكار الصباح وأذكار المساء. ولكن هذا الذي حرره أهل العلم وحققه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الأقرب فيما يظهر للأدلة الشرعية الدالة على ذلك. وفائدة هذا الأمر أنك إذا قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء يقول فيه مثلا عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم في الصباح ثلاثا لم يضره شيء، فمعنى هذا أنه إذا قالها الإنسان في الوقت الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موعودا بهذا الجزاء أنه لم يضره شيء. فإن قال هذه الكلمات في غير هذا الوقت لم يكن متحققا له الوعد الذي وعد به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا اعلم رحمك الله تعالى أن في المحافظة على الأذكار في هذين الوقتين العظيمين تحقيق واستجابة لأمر الله تعالى، إذ قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واعلم أن المحافظة على الأذكار سبب عظيم لتحصيل الأجور العظيمة في وقت يسير. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مثل هذه الآيات إخواني في الله تؤثر تأثيرا عظيما في أسلافنا الصالحين رضي الله عنهم حينما يسمعون أن الجزاء هو المغفرة، وأن الجزاء هو الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الثواب هو الجنة، فإنهم يزدادون إقبالا على الله تعالى لحبهم لهذا الدين ولحبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في هذه الأزمان فللأسف أصبح الناس ماديون، إذا قيل لهم تعطون كذا وكذا من الدنيا أقبلوا على ذلك إقبالا كبيرا، وإذا قيل لهم تعطون كذا وكذا في الآخرة ولكم الجنة تتقاعص الهمم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة اليقين بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب الناس في الذكر. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فمثل هذه الأجور العظيمة لا يفوتها إلا محروم. كما أن ذكر الله سبب لطمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر، كما قال الحق سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما أكثر الناس اليوم الذين هم أشد حاجة إلى أن تطمئن نفوسهم، كثرة الوساوس عند كثير من الناس من الرجال ومن النساء، وكثر المس الشيطاني، وكثر السحر في الناس، وسبب ذلك إعراضهم عن طاعة الله وإعراضهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وللأسف مع ما يحصل لكثير من الناس من الوساوس التي قد تخرج صاحبها إلى حد الجنون والهذيان، وما يحصل لكثير من الناس من المس وابتلاء الشيطان، لا يجعله ذلك يقبل على الله سبحانه، بل إنه لا يزال في غيه وتيهه وغفلته عن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن ذكر الله جل وعلا من أعظم الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه، ومن أعظم الأحاديث التي وردت مبينة لمنزلة الذكر ما جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى. قال وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فأفاد هذا الحديث فضيلة الذكر وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال في سبيل الله تعالى والحمل على الخيل، بل ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله سبحانه. الناس تحب الأموال والنفوس مجبولة على حب المال، فلو وجد الناس رجلا أخرج جميع ما يملك في سبيل الله وأنفقها في سبيل الله فإن هذا عمل عظيم عند الناس، أعظم منه المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا وجد الناس من يلقى الأعداء فيضرب أعناقهم في سبيل الله فإن هذا عمل عظيم في الإسلام، من أجل الأعمال والقربات الجهاد في سبيل الله، فكذلك ذكر الله أعظم من ذلك. فدل هذا الحديث على فضيلة ذكر ربنا سبحانه وتعالى على العموم. ومما يدل على فضل الذكر في الصباح وفي المساء ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، يعني من ولد إسماعيل. فذكر الله سبحانه وتعالى مطردة للغفلة، ويجعل المسلم في حراسة وفي حرز من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والغافلون كما قال الشيخ السعدي رحمه الله هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا وتواطئا عليه قلبه ولسانه، بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. انتهى كلامه رحمه الله. وفائدة هذا إخواني في الله أن المسلم إذا حرص على أن يذكر الله جل وعلا على ضوء الآداب الشرعية، يعني يذكر الله بإخلاص ومستحضر للمعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يستفيد من الأذكار، ويحصل له ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا يحصل الجواب لبعض الناس الذي قد يسأل فيقول: أنا أذكر الله ولكن لا أجد الفائدة، أو أنا أذكر الله سبحانه وتعالى ولكن لا أزال في تعب أو لا أزال في كذا. إذن يقال له: ذكر الله له شروط وله آداب، فتأدب بها، فاذكر الله بقلب حاضر غير غافل لاهن، وأقبل على الله بأدب ووقار، وأخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، حينئذ ينفع كذلك. والوصية للمسلمين ولأهل السنة بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، والحفاظ على الأذكار في الجملة، فإن هذه من الأمور ومن العبادات التي أصبح الناس اليوم يغفلون عنها ويبتعدون عنها. كم من إنسان تجده محافظ على الصلاة، محافظ على دين الله، ولكن غافل، لا يذكر الله إلا قليلا، ولا يرتاح إلا للقيل والقال والغيبة والنميمة والكلام الباطل الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا نظرة سريعة إلى حياة السلف الذين نحن ننتسب إليهم، فالمسلم يفخر بأنه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قدوته في ذلك فهم السلف الصالح، وأن قدوته في ذلك الأئمة، وأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفخر بذلك، ولكنه مجرد كلام. أين العمل؟ أين العمل الذي يلحقك بهؤلاء؟ فهؤلاء كانوا أقرب الناس إلى طاعة الله، وكانوا عبادا، ونحن افتقدنا هذا الوصف وهذه السمة. فكم من أهل الاستقامة؟ الكثير، ولكن من منهم من العباد؟ من منهم من الذاكرين؟ من منهم من المحافظين على طاعة الله المتأدبين بها؟ إلا قليل. وقد ذكرت بعض الآثار الواردة في ذلك، منها ما جاء في ترجمة حماد بن سلمة الذي كان معروف في زمانه بأنه من أهل الحديث الكبار والمحدثين الأكابر الذين كانوا حريصين على السنة والدفاع عنها والذود عنها. يقول التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي وهو موسى بن إسماعيل أحد تلاميذه، يقول: ما أتينا أحدا يعلم بنية إلا حماد بن سلمة، ولو قلت إنني ما رأيته ضاحكا قط لصدقت، كان مشغولا بنفسه، إما يقرأ أو يسبح أو يحدث أو يصلي. وقال ابن مهدي رحمه الله، وهو عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة الحديث الكبار وشيخ الإمام أحمد، لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. على ماذا يدل هذا الكلام؟ يدل على استعداده، أنه مستعد عابد جاهز مستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس المؤدب: مات حماد في المسجد وهو يصلي. ومنهم كذلك عمرو بن مرة، قال شعبة أحد تلاميذه وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي رحمه الله، قال: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قط إلا خلت ألا ينصرف حتى يستجاب له. يعني كان يصلي صلاة على السنة، تراه فيها خاشعا خاضعا مقبلا على الصلاة منصرفا عن الدنيا كلها. وقال ابن حبان في الثقات عن عروة بن الزبير: وكان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم، ويقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف نظرا، ويقوم به ليلة ويقوم به ليله، ما ترك نصيبه من الليل ولا ليلة قطعت رجله، وذلك أن الأكلة وقعت فيها فنشرها، فما زاد على أن قال الحمد لله. وكان إذا أيام الرطب تلم حائطه وأذن للناس أن يدخلوا فيأكلوا ويحملوا. هؤلاء علماء الأمة كانوا يجمعون بين العلم والعمل، بين العبادة لله سبحانه، ولهذا كانوا يفرحون بسماع السنة ويفرحون بسماع الحديث. إذا سمع أحدهم حديثا صح له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر بالعمل به وتطبيقه والمسارعة إلى أن يكون ممن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض السلف: كنت إذا سمعت الحديث أحب أن أعمل به ولو مرة واحدة، حتى يحشر مع من عمل بهذا الحديث. والمراد بهذا الأثر الأحاديث التي فيها الترغيب في المستحبات والمندوبات، لأنه يحب أن يعمل بهذا الأمر الذي حثت عليه الشريعة ولو مرة واحدة ليكون من العاملين بذلك. وأما الأحاديث التي فيها الأمر الواجب أو النهي الجازم فإنهم كانوا مستجيبين لها رحمهم الله تعالى. ومما صح من أمر عبد الله بن المبارك الإمام العابد الزاهد رحمه الله، مما صح عنه ما قاله عبدة بن سليمان، قال: كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى مسجد المصيصة، يعني مسجد الجامع، فاستقبل القبلة يذكر الله ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. إذن هذا هو عمل السلف، كانوا عباد، كانوا زهاد. وقال العجلي رحمه الله في كتاب الثقات في ترجمة الحكم ابن أبان، قال: عدني ثقة صاحب سنة، كان إذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله حتى يصبح، ويقول: نذكر الله مع حيتان البحر ودوابه. فما أجمل هذه السيرة العطرة لهؤلاء الأسلاف رحمهم الله تعالى، وما أجمل أن يجتهد المسلم في أن يكون متبعا لهم، سائرا على طريقهم، مستجيبا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأذكار الصحيحة من أذكار الصباح والمساء التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعت فيما صح من أذكار الصباح والمساء 19 ذكرا من الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأذكار تنقسم إلى 3 أقسام، قسم منها وهو الأكثر يقال في الصباح وفي المساء، والقسم الثاني يقال في الصباح فقط جاء مقيدا بالصباح، والقسم الثالث جاء مقيدا بالمساء. والمسلم يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف فما جاء في الصباح والمساء قاله في الصباح والمساء، وما جاء مقيدا بالصباح أو بالمساء قاله في الوقت الذي قيد به، فذلك كمال الاتباع لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول هذه الأذكار سيد الاستغفار، وهو قول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الذكر العظيم خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وقال عنه عليه الصلاة والسلام: من قال هذه الكلمات من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والحديث إذا عزاه العلماء إلى البخاري فذلك علامة الصحة، إذا قيل هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم فذلك علامة الصحة، لا يحتاج المسلم مع ذلك إلى البحث عن صحة الحديث. وإذا قال العلماء رواه أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، أحمد وغير البخاري ومسلم، فإن المسلم بحاجة إلى أن يبحث في كلام أهل العلم عن صحة هذا الحديث، هل صح أو لم يصح. والسبب في ذلك أن البخاري ومسلم اشترطا الصحة ووفيا بشرطيهما، فما ذكر إلا حديثا صحيحا في كتابيهما. وأما أصحاب الكتب الأخرى فإنهم لم يشترطوا الصحة، وإنما ذكروا الأحاديث الصحيحة وذكروا الأحاديث التي لا تصح من باب التعريف والتبيين، فهم لم يشترطوا ألا يذكروا في كتبهم إلا حديثا صحيح، إنما ذكروا الصحيحة وغيره. الذكر الثاني من أذكار الصباح والمساء حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أن يقول العبد في الصباح أو في المساء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذه الكلمات والدعوات والاستعاذات يشرع للمسلم أن يقولها في الصباح وأن يقولها في المساء، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله رب أسألك خير ما في هذه الليلة جاء في بعض الروايات: اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. فيجوز للمسلم أن يقول هذا أو أن يقول هذا، كل هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء أن يقول المسلم سبحان الله وبحمده 100 مرة، أن يقول المسلم سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو يقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، الأول في صحيح مسلم، وزيادة كلمة العظيم في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذكر العظيم أن من قاله 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فدل هذا على فضيلة هذا الذكر العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، يسبح العبد ربه 100 مرة ينال هذا الفضل، وله أن يزيد. وإنما قلنا له أن يزيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بالزيادة، فإذا جاءت الأذكار مقيدة بعدد معين، 10 أو بإحدى عشرة أو بثلاثة وثلاثين، فلا بد على المسلم أن يلتزم بالتقييد الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جاء الإذن بالزيادة فللمسلم أن يزيد كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدور المسلم مع السنة ومع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأذكار أن يقول المسلم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا في الصباح. فإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، فيختم ذكر الصباح بقوله وإليك النشور، ويختم ذكر المساء بقوله وإليك المصير. وهذا أصح الروايات الواردة في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت، والمصير إلى الله جل وعلا. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كذلك من الأذكار الصحيحة من أذكار الصباح والمساء أن يقول العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. وهو وإسناده ثابت صحيح. فانظر إلى هذا الأجر العظيم. كما ذكرت في أول الحديث أن الناس اليوم أقرب إلى المادية، إذا قيل له تأخذ من الدنيا مبلغ كذا وكذا وتفعل يأخذ، لكن لما يقول له لك 10 حسنات ويحق عنك 10 سيئات، النفوس لا ترغب لضعف الإيمان ولضعف اليقين. وهذا هو حال المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل النفاق وذكر أنهم لا يشهدون العشاء والفجر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لو يعلم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين أو عرقا ثمينا لشهد العشاء. يعني لو علم أحدهم أنه إذا حضر العشاء سيأكل اللحم وسيأكل الشيء الطيب، فإنه سيجتمع وسيأتي وسيقبل، ولأنه يريد عرضا من الدنيا. فنسأل الله السلامة والعافية. كم قد ضعفت النفوس حتى أعرضت عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كم اليوم يرغب الناس ويرغب الأطفال ويرغبون في الدنيا، يقول له افعل كذا ولك كذا، حتى يصبح الواحد مادي. لكن لو تأملنا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، الرسول كان يقول: من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وهو خليلي في كذا، من يفعل كذا وله نخلة في الجنة. فكان عليه الصلاة والسلام يعلق قلوبه ويربطها بالآخرة، يربطها بالآخرة، يربطها بالجنة، بثواب الله، بمغفرة الله، بأن يغفر الله له ذنوبه، بأن يرزقه الله عز وجل الشهادة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل النفوس متأدبة بالإقبال على الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. كذلك من الأذكار قول العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 1 واحدة. وهذا جاء فيه حديث بإسناد حسن في سنن أبي داود عن أبي عياش رضي الله عنه أن من قالها كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وأن من قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وهذا الحديث إسناده حسن. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن تقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم فاطمة أن تقول هذه الكلمة. هذه أخرجه النسائي في كتابه السنن الكبرى. وإيش الفرق بين سنن النسائي الكبرى وسنن النسائي الصغرى؟ عندك يا محسن؟ النسائي رحمه الله تعالى له كتابان: السنن المشهورة ويسميها العلماء بالمجتبى، ويسميها العلماء بالمنتقى، ويقال لها السنن الصغرى، وهي المرادف عند العزم. إذا قال العلماء أخرجه النسائي وسكتوا فالمراد السنن الصغرى. وأما إذا قالوا أخرجه النسائي وأرادوا بذلك عمل اليوم والليلة، أو أرادوا بذلك الكبرى، فإنهم يقولون أخرجه النسائي في الكبرى. والنسائي له كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، هو من ضمن كتابه الكبير السنن الكبرى. والسنن الصغرى هو الكتاب الذي هو أحد الكتب الستة، الكتب الستة التي هي دواوين الإسلام: البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه. هذه الكتب الستة هي دواوين الإسلام، ويقال لها الكتب الستة. فسنن النسائي الذي هو ضمن الكتب الستة المراد به الصغرى، أو المراد به المنتقى. وهذا الحديث في عمل اليوم والليلة من ضمن كتب السنن الكبرى. كذلك من أذكار الصباح والمساء التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقولها، هو أن يقول العبد: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الحديث في جامع الترمذي، وإسناده صحيح، وإسناده حسن، وله شاهد يقول به صحيحا. فهذا دعاء يقوله الإنسان في الصباح وفي المساء، ويقوله أيضا عند النوم. وقوله في الحديث: وشر الشيطان وشركه، كلمة وشركه هي بكسر الشين على اللفظ المسموع الآن، وهذا على أصح الروايات والوجهين. ورواه بعض المحدثين وشركه، والفرق بينهما أن قوله وشر الشيطان وشركه المراد بشركه أنه مأخوذ من الإشراك، أي تستعيذ بالله من الشيطان ومن الإشراك وما يدعو إليه ويوسوس به من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا قال الإنسان وشركه بفتح الشين وفتح الراء وفتح الكاف، فالمراد بذلك حبائل الشيطان ومصائده. وكلا الوجهين صحيح. فالإنسان بهذا الدعاء يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، ويستعيذ بالله جل وعلا من جميع وساوسه وطرقه وحبائله. ومن الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع الدعاء بها في الصباح ولا في المساء أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء خرجه الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يدعوها، ولكن الناس اليوم يدعونها، وكثير منهم يدعونها، إما لأنهم أصلا لا يعرفونها، وإما لأنهم يعرفونها ولكنهم يكسلون عن قولها. فما أضعفنا في العبادة وما أضعفنا في الذكر في هذه الأيام. فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، هو الواجب على المسلم أن يحرص، وأن يحرص على الذكر، وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام مغفور له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان أشد الناس لله جل وعلا ذكرا. فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نكون كذلك، لله ذاكرين وله شاكرين. ومن الأذكار العظيمة التي تقال في الصباح والمساء وبها يحفظ الله جل وعلا العبد إذا قالها، أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. يقول العلماء معنى ذلك أي لا يضر مع ذكر الله إذا كان باعتقاد حسن ونية خالصة صادقة. إذن إذا كان كذلك فلا يضر العبد شيء في الأرض ولا في السماء، يعني من البلاء والمصائب التي تنزل. فإذا قالها كذلك بنية صادقة واعتقاد حسن فإن الله عز وجل ينفعه بذلك. هذا الذكر خرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم يضره شيء. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قال العبد ذلك في الصباح وفي المساء لم يضره شيء، كما قال أهل العلم يقول ذلك مع اعتقاد حسن ونية صادقة. وهذا الحديث حدث به أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حدث به الناس وعلمهم إياه، فرآه الناس ذات يوم وقد مرض وأصابه مرض، فاستغرب بعض الناس منهم، قالوا: أنت حدثتنا. وجه الاستغراب أنه حدثهم أن من قال هذه الكلمات لم يصبه شيء، وكأنهم يقولون: أنت أصابك بلاء، فكيف يكون هذا؟ فأخبر رحمه الله تعالى أنه كان محافظا على هذا الذكر، وأنه في اليوم الذي ابتلي به نسي أن يذكر الله جل وعلا بذلك. فهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى حرص السلف على هذه الأحاديث والأذكار وتعليمها للناس وتبيينها لهم، والفائدة الثانية اليقين بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبان رضي الله عنه كان واثقا بوعد رسول الله أن من قالها لم يضره شيء، وأبان للسائل وتكلم معه ووضح له أن سبب وقوع هذا البلاء به أن الله عز وجل كتب عليه أن لا يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر في هذا الوقت فأصابه ما أصابه. فعندهم يقين، عندهم يقين أنه إذا ذكر الله لن يصيبه، وسيأتيه وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. وللأسف الناس اليوم إذا ابتلي ببلاء لا يعرف ذكر الله جل وعلا إلا إذا ابتلي ببلاء، إذا أصابه المس، أصابه السحر، أصابه الهم، الحزن، أصابه الوسواس، يتذكر القرآن، يتذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرقى إلى غير ذلك. ومع هذا، مع أنه يتذكر، إلا أنه ليس عنده يقين، لأنه يقول: أنا ذهبت عند الأطباء وبقي هؤلاء نجربهم، نجرب واحد يقرأ علينا القرآن، فيؤتى ويقرأ عليه القرآن وهو يريد التجربة، ليس عندها اليقين التام الكامل، فلا يحصل حينئذ الانتفاع، لا يحصل حينئذ الانتفاع بهذه الأذكار وبالآيات التي تتلى إلا ما شاء الله. من الأذكار التي يذكر العبد بها ربه جل وعلا في الصباح والمساء أن يسبح الله 100 فيقول سبحان الله، وأن يحمده فيقول الحمد لله، وأن يقول الله أكبر، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل واحدة منها يقولها 100 مرة. وهذا خرجه النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فلما يقولون عن عمرو بن شعيب عن أبيه يقصدون شعيب، وعن جده يعني عبد الله ابن عمرو بن العاص جده الأعلى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. كان أفضل من 100 بدنة. ما هي البدنة؟ ها ما تعرف؟ عندك؟ عندك يا محسن؟ قل كان أفضل من 100 بدنة. ها؟ الإبل، النوم، يعني أفضل من 100 من الإبل. ها ما انتبهت. فإذا كان هذا الذكر أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هذا المال العظيم، من هذا المال العظيم، فما أكثر الزهاد اليوم في ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، يعني في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله إلى آخره، قال: لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد. فما أعظم ذلك، أجر عظيم في وقت يسير. كم سيأخذ منك أن تقول سبحان الله 100 أو الحمد لله 100 أو الله أكبر 100؟ لن يأخذ منك إلا وقتا يسيرا، وسيكتب الله لك الأجور العظيمة بهذا الدعاء. لهذا بعض السلف يقول: عجبت ممن غلبت آحاده عشرات، عجبت ممن غلبت آحاده عشرات. الآحاد يعني السيئات، والعشرات يعني الحسنات. إذا جاء الإنسان يوم القيامة وسيئاته أكثر من حسناته فيقول: أنا أعجب لهذا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عمل سيئة يكتبها الله له سيئة واحدة، وإذا عمل حسنة يكتبها الله عز وجل له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. فهذا العالم يقول: كيف تتغلب الآحاد على العشرات؟ معنى أنه كان قليل العمل، قليل الذكر، قليل الطاعة، وإلا لما تغلبت آحاده وسيئاته على حسناته. نسأل الله السلامة والعافية. من أذكار الصباح والمساء أن يقول العبد: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات في الصباح. فإذا أمسى قال: أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات. وهذا الذكر أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث حسن صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذكر من الأذكار التي خلت منها كثير من كتب الأذكار اليوم. كثير من كتب الأذكار التي ألفت في أذكار الصباح والمساء لا تجد فيها هذا الذكر، مع أنه حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وتكلم عليه محسنا له رحمه الله تعالى. والشيخ مقبل هو الوحيد الذي ذكر هذا الذكر في أذكار الصباح والمساء فيما أعلم، ثم تبعه من تبعه ممن جاء بعده فذكر هذا الذكر في ذلك. وإلا في كثير من كتب الأذكار خلت عن هذا الذكر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي هو أصبحت أثني عليك حمدا لم يخرجه إلا النسائي في عمل اليوم والليلة، وقد بحثت عنه كثيرا لأقف على من رواه غير النسائي فلم أجده إلا في هذا الموضع وبإسناد حسن، فالحمد لله قد ثبت الحديث. وهذا من فوائد البحث والجمع لكلام أهل العلم، أن يقف المسلم على ما صح وثبت وما جمع العلماء من الكلمات النافعة في هذا الباب. كذلك من أذكار الصباح والمساء هذه الكلمة العظيمة، أن يقول العبد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أن يقول العبد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها 7 مرات، يقولها 7 مرات في الصباح و7 مرات في المساء. هذا الكلمة أخرجها أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء موقوف عليه أنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. قال في الرواية صادقا كان بها أو كاذبا، هذه الزيادة زيادة ضعيفة ولكن الحديث حسن لأن إسناده حسن، وهو من كلام أبي الدرداء قال أهل العلم وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام لا يمكن أن يأتي من أبي الدرداء نفسه بل هو مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث من الأدعية التي ضعفها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى وحكم عليها بأنها لا تصح، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث حسن وأنه مما يقال، وأن حكم الشيخ عليه بأنه حديث موضوع كان بسبب النظر إلى الزيادة وهي قوله في الرواية صادقا كان بها أو كاذبا، وإلا في الصحيح أن الحديث حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي الدرداء وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي كلمة عظيمة، كلمة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، قالها إبراهيم عليه السلام وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما ألقي إبراهيم في النار وحينما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يوم أحد، فهي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة يكررها المسلم 7 مرات. هذه الأذكار التي تقدم الحديث عنها هي أذكار الصباح والمساء، يعني تقال في الصباح وتقال في المساء. يمكن أن نقسمها إلى أقسام أخرى، يمكن أن نقول هذه الأذكار منها ما يقال مرة واحدة، ومنها ما يقال 3 مرات، ومنها ما يقال 7 مرات، ومنها ما يقال 100 مرة. هذه الأذكار التي سبق معنا منها ما يقال مرة واحدة في الصباح ومرة واحدة في المساء، ومنها ما يقال 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، ومنها ما يقال 7 مرات وهو هذا الذكر، ومنها ما يقال 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. هناك أذكار وردت مقيدة بالصباح فقط وهو ذكران. الأول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه الكلمة الثابت والصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقال في الصباح فقط، جاء في بعض الروايات أنها تقال في المساء أيضا ولكنها روايات ضعيفة غير صحيحة. أصبحنا على فطرة الإسلام، وهذا يدل على أن الإسلام هو دين الفطرة، دين الفطرة، دين التوحيد والاستقامة، والناس يولدون على الفطرة، فلو تركوا من غير عوارض أخرى لنشأوا موحدين عابدين لله رب العالمين. وكلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فإذا تأمل الإنسان هذا الذكر وهو يذكر الله في الصباح ويقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، يقولها بقلبه وبلسانه متواطئا معها، القلب واللسان يكون فعلا مستفيد ومنتفع بهذه الكلمة. ودين نبينا صلى الله عليه وسلم، فالدين هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وهو الدين الكامل، يضاف الدين إلى الشريعة ويضاف الدين إلى صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله جل وعلا إياه. فمعنى أنه لا دين إلا دينه، ولا شرع إلا شرعه، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. والحنيف هو المستقيم المتبع المستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. فيتذكر المسلم أن الملة ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة التوحيد وملة العقيدة الصحيحة، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كذلك من أذكار الصباح فقط أن يقول العبد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقولها 3 مرات في الصباح. والتسبيح والحمد بهذه الكلمة أعظم عند الله جل وعلا من التسبيح والحمد المجرد. يعني قولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أفضل من أن تقول سبحان الله فقط والحمد لله فقط. وهذه الكلمات قالتها جويرية، علمها النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها، وقد جلست تذكر الله جل وعلا في مسجدها بعد صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني جويرية جالسة تذكر الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه 4 الكلمات أعظم، ولو وزنت بما ذكرت الله عز وجل به لوزنتهن. فدل هذا على فضل هذه الكلمات عند الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث ما يقال في المساء فقط، وهو ذكر واحد، وهو أن يقول العبد في المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الذكر يقال 3 مرات، أخرجه الإمام مالك في الموطأ والترمذي في جامعه، والحديث في صحيح مسلم. أما لو أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يعني يحفظك الله سبحانه، يعني حتى لو قرصتك عقرب أو شيء من الهواء فإنها لا تضرك إذا كنت قد ذكرت الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر. والحديث في الموطأ وفي جامع الترمذي أن هذا الذكر يقال 3 مرات، هو في مسلم بدون التكرير، لكن في غير مسلم بإسناد صحيح يقوله العبد 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات. قال العلماء: كلمات الله هي كلماته الكونية وكلماته الشرعية. وكلمات الله الشرعية هي الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومنه القرآن. فالقرآن كلام الله وصفة الله سبحانه وتعالى، تكلم به جل وعلا حقيقة. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود وغير واحد من السلف أن كلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكلمات الله التامة قيل المراد الكاملة أو النافعة الشافية المباركة، وكل هذه المعاني واردة. فيستعيذ بالله، يستعيذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالمتأمل في هذه الأذكار يجد فيها الحماية التامة للمسلم من كل ما يضره ومن كل ما يصيبه. هذه الأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نعلم من أذكار الصباح والمساء التي ذكرها العلماء في هذا الباب. هناك أذكار أخرى جاءت مقيدة بالصباح والمساء أيضا، لكن أسانيدها ضعيفة. وإذا كانت أسانيدها ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما فائدة معرفة المسلم لها؟ يستفيد المسلم معرفة الأحاديث الضعيفة بفوائد. الفائدة الأولى أن يتعرف على هذا الضعيف الذي لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العلم والمعرفة به. والأمر الثاني أن يحذر نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحذر من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أن لا يعمل به، فإن العمل بالأحاديث الضعيفة لا يجوز ولا ينبغي. فإن قال لك قائل: يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها عند أهل العلم. اليوم الناس إذا قيل لهم هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون مباشرة نعمل به في فضائل الأعمال، وهذا خطأ، لأن العلماء الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا. قالوا الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني يعني ما يكون حديث موضوع حديث مكذوب، والشرط الثاني ألا يعتقد حين العمل به نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشرط الثالث ألا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والشرط الرابع أن يعمل به في خاصة نفسه، يعني ما ينشره ويدعو الناس إليه، لأنك لا تدعو الناس إلا إلى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لو تأملت هذه الشروط، هل الناس أو عامة الناس يعرفونها؟ لو قيل لهذا الذي يقول هل هذا حديث ضعيف شديد الضعف أو حديث ضعيف من الضعف المحتمل، هل يعرف؟ كثير من الناس لا يعرفون، وكثير من الناس لا يميزون هذا الجانب. كذلك يقول علماء من الشروط، وهو الشرط الخامس، أن يندرج العمل به تحت أصل ثابت مشروع، يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى حثنا على ذكره، فيأتي حديث في الأذكار العامة المطلقة، فالعبد يذكر الله عز وجل بما هو صحيح أن يذكر الله، أن يذكر الله جل وعلا به بدون أن يقيده بصباح أو مساء أو نحو ذلك. أنت إذا أخذت حديثا ضعيفا من أحاديث الأذكار التي مقيدة بالصباح والمساء وذكرت الله عز وجل في الصباح أو في المساء بهذا الذكر، يقال لك لماذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أذن لك بذلك؟ لأنك أنت تتعبد الله بعبادة، هذه العبادة لابد أن تكون شرعية حتى لو كانت من الأمور المستحبة والمندوبة، فإن المستحب والمندوب هو عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمعت من هذه الأذكار التي لم تصح نحوا من يعني 40 أو 48 تحت أصل شرعي، تقريبا نحو 47 ذكر، 49 ذكرا، المذكرة عندكم فيها 47 وأنا أضفت أيضا ذكرين آخرين. شروط الحديث الضعيفة، الشرط الأول اكتب ألا يشتد ضعف الحديث. ماذا لا تكتب؟ اكتب العلم، ففي الأثر قيد العلم بالكتابة. والشاعر ماذا يقول؟ قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها لأعين الناس طارقة. إذا صاد الإنسان غزالة وتركها بدون قيد، إيش يقول الناس عنه؟ يقولون أحمق ومجنون. وهذه الفوائد أعظم من الغزلة وأعظم من الأموال، فائدة في دروس العلم، فيقيد الإنسان كتابه، قيد حتى يعني يكتب ويستفيد وحتى يحفظ. فالعلم هو الحضور والاستماع والإنصات، ثم الكتابة والتدوين والقيد، وبعد ذلك الحفظ والمدارسة، ثم العمل. هكذا العلم يحصل الإنسان فينتفع به انتفاعا عظيما. إذا الشرط الأول ألا يشتد ضعف الحديث، الشرط الثاني ألا يعتقد حين العمل به نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث وهو فرع عن هذا الشرط ألا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الجزم، يعني لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو حديث ضعيف، ما يجوز. الشرط الرابع أن يعمل به في خاصة نفسه ولا يدعو الناس إليه. الشرط الخامس أن يندرج تحت أصل ثابت صحيح. طبعا هذه يعني بعض الشروط ذكرها العلماء، ومع ذلك يعني مع هذه الشروط فإننا نقول إنه لا ينبغي للمسلم أن يعمل بالأحاديث الضعيفة، وأن الواجب هو الاقتصار على ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأذكار كما قلت لكم هي 49 ذكر جمعناها، أنا سأترك لكم قراءتها إن شاء الله ما دام مذكرة بين أيديكم، لكن أنا سأقف معكم على بعض هذه الأذكار التي يعني وقع فيها الخلاف بين أهل العلم الصحيحين والضعيفين، لا سيما بعض الأذكار التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من كبار المحدثين وذكرناها في قسم الضعيف. فقالوها فهم اليهود، يكفي أنهم يهود. طيب لو نظرنا إلى الذكر رقم 28، الذكر رقم 28 وهو قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، هذه من الأشياء التي قد تذكر في صحيح الأذكار وتذكر في ضعيف الأذكار، لكن الراجح أنها من ضعيف الأذكار، فإن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تقال في الصباح وفي المساء إسناده فيه ضعف وجهل. الزيادة الحديث أصلا القصة هو في قصة الشيطان، وأنه جاء يسرق، وأن الصحابي أبي بن كعب أو غيره قبض عليه، وأنه علمه أن يقولها في الصباح وفي المساء. هذا الحديث أصل القصة صحيح، ولكن زيادة أنها تذكر في الصباح وفي المساء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيخ الألباني ذكر في بعض الكتب مصححا له، ولكنه تكلم عليه بتفصيل في السلسلة الصحيحة، ونبه رحمه الله إلى أن هذه الزيادة محل نظر، فعند التأمل يتبين للمسلم أنها مما لا يصح أن يقيد بالصباح والمساء. الإنسان يقرأ آية الكرسي في أي وقت وفي أي حين، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لكن أن يقيدها بالصباح والمساء هذا لم يصح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. كذلك الذكر رقم 32 قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح وفي المساء، هذا من الأذكار التي قد يذكرها البعض في أذكار الصباح والمساء مصححا لها، ولكن الواقع أن الأحاديث التي وردت في ذلك هذا جاء فيه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه، والحديث إسناده قابل للتحسين، إسناده قابل للتحسين، ولكن قد جاء الحديث بإسناد أصح عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعوذات وقال ما تعوذ الناس بأفضل منهما، ليس مقيد بالصباح ولا بالمساء، وهذا هو الراجح. كذلك الذكر رقم 33 قول العبد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هذه الكلمة إخواني في الله كلمة عظيمة، إذا قالها الإنسان ترتب على قوله أجرا عظيما عند الله سبحانه، فقد جاء في الحديث الصحيح أن من قالها دخل الجنة، ولكن الذكر الأحاديث التي وردت أنها مقيدة بالصباح وبالمساء لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضها ما هو شديد الضعف قد بينت لكم في الحاشية هذا الأمر، وبعضها ما هو ضعفه قريب محتمل لكن ليس له ما يعبده مما يصح الاعتبار والعمل به. كذلك الذكر رقم 34 وهو أن يستغفر العبد ربه 100 مرة في الصباح، وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ضعيف، وهو أنه قال ما أصبحت غداة إلا استغفرت الله 100 أو كما قال، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك جماعة من أهل العلم منهم البخاري وابن أبي حاتم وجماعة من أهل العلم الكبار بينوا أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخطأ فيه بعض الرواة فذكره بهذا اللفظ، وإلا فالصحيح أنه جاء أن هذا الحديث رواه أبو بردة عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فهذا الذكر مطلق في اليوم كامل يذكره في الصباح في الضحى بعد الظهر بعد العصر في مطلق في اليوم، ليس مقيد بالصباح وبالمساء على ما هو الراجح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عندنا الذكر رقم 36 اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يقوله بعد الفجر. هذا في الواقع الحديث إسناده ضعيف، فيه مولى أم سلمة لم يسمى، وتسميته في بعض الروايات هو من باب الوهم ومن باب الضعف. والحديث له شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا الشاهد اختلف العلماء فيه، هل يصح أن يكون شاهدا فيكون الحديث حسن، أو لا يصح أن يكون شاهدا فيكون الحديث من باب الضعيف. قولان لأهل العلم في المسألة، فالحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم يرون أنه حديث حسن، وأن شاهده هذا يكون به حسنا. وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ سليم الهلالي وغيره يرى أن هذا الشاهد لا يصلح أن يكون شاهدا، وهذا هو الحق. فحديث أبي الدرداء بإسناد لا يصلح أن يكون معه شاهدا، فيبقى الحديث على أنه ضعيف. أضف إلى ذلك أن الحديث فيه اضطراب في متنه، ففي بعض الألفاظ أنه يقال بعد الفجر، وفي بعض الألفاظ أنه يقال في الصباح، وفي بعض الألفاظ أنه يقال في غير ذلك. فهذا الاضطراب في متنه يدل على ضعف هذا الحديث، فالراجح أنه لا يصح وأنه حديث ضعيف. كذلك عندنا الذكر رقم 38، قوله اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، يقولها ثلاثا. كذلك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يقولها ثلاثا. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي بكرة، واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، فمنهم من صححه، الشيخ الألباني مال إلى تحسينه بشواهده فيما أذكر، ولكن الواقع أن هذا الحديث إسناده فيه جعفر ابن ميمون، وجعفر هذا ضعيف، ومع ضعفه فقد خولف في إسناده ومتنه، مما يجعل الحديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأذكار التي ذكرناها من أذكار الصباح والمساء هي من الأذكار المختلف فيها، وأما بقية الأذكار التي هي موجودة عندكم في المذكرة فهي من الأذكار التي أسانيدها ضعيفة وبعضها ضعيف جدا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندكم في المذكرة الأذكار إلى 47 هكذا؟ طيب، تضيفون عليها أيضا من أذكار الصباح والمساء الضعيفة 48، أن يقول العبد في الصباح وفي المساء، أن يقول العبد في المساء، أن يقول العبد في المساء صلى الله على نوح وعلى نوح السلام، من أذكار الصباح والمساء الضعيفة أن يقول الإنسان صلى الله على نوح وعلى نوح السلام. هذا أخرجه ابن عساكر في تاريخه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وعلى نوح السلام، أنه قال من قال حين يمسي صلى الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه في ليلته تلك عقرب. وهذا حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. كذلك تضيفون رقم 49، قبل هذا هنا فائدة، العلماء يقولون الأحاديث التي تفرد بها ابن عساكر ضعيفة لا تصح. طيب تضيفون أيضا 49، قول العبد في الصباح وفي المساء اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا، اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا. أيوه، اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا في كل خير، اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا في كل خير تقسمه، في كل خير تقسمه اليوم، إلى آخر الذكر، هو ذكر طويل إلى آخره، من أفضل عبادك نصيبا في كل خير تقسمه اليوم، إلى آخره. هذا الحديث خرجه ابن عدي في الكامل مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف جدا, بإسناد ضعيف جدا. بس وصلت إلى هنا؟ نعيده مرة أخرى. اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا في كل خير تقسمه اليوم, إلى آخره. من نور تهديه أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء ترفعه أو سوء تدفعه أو فتنة تصرفه, إلى آخره. لا, الذكر اللي صح, اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور, تقول اللهم بك. أما الباقي هذا فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أخواني خاتمة الكلام عن أذكار الصباح والمساء, الأذكار الصحيحة التي تقال في الصباح والأذكار الصحيحة الضعيفة التي جاءت مقيدة بالصباح والمساء ولكن لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاولت بهذا العمل أن أجمع للناظر بين الصحيح والضعيف بين الأذكار جميعا, فإن شاء الله يكون هذا المبحث جامع, كل ما ذكر من أذكار الصباح والمساء بين يديك مبين منه ما هو صحيح وما هو ضعيف. الصحيح تحفظه وتعمل به والضعيف تجتنبه وتحذره, وذكرنا لك ما اختلف العلماء فيه. فإن تبين لك ما كتبه الباحث من أنه ضعيف لا تعمل به, وإن تبين لك غير ذلك وأنما صححه من صححه من العلم الصحيح فعاملت به لا حرج عليك في ذلك, فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. ونقف يعني استراحة قليلة وبعد ذلك إن شاء الله نرجع لإتمام الكلام عن الأشياء والمعاني العظيمة التي اشتملت عليها أذكار الصباح والمساء, والحمد لله رب العالمين.